إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله تكلمنا في الجمعة الماضية عن بعض أحكام وآداب المريض مع عيادته وانظروا إلى هذا الحديث العظيم أخرج الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يود أهل العافية يوم القيامة يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب من الله لو أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل العافية في يوم القيامة الواحد منهم يتمنى ويطلب حين يرى ما في الأجر والثواب من الله عز وجل لأهل البلاء في هذه الدنيا يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل الثواب الجزاء أهل البلاء الثواب من الله سبحانه وتعالى هؤلاء من كان من أهل العافية يود الواحد منهم أن تقرض هذه الجلود بالمقاريض أي أن تقطع من أجل ثواب الله سبحانه وتعالى وليس في هذا أن العبد في هذه الدنيا يترك الأسباب الجالبة لشفائه بإذنه سبحانه وتعالى أخرج البخاري في الأدب المفرد والحديث الأول يحسنه العلامة الألباني وكذلك هذا من حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وهو في الصحيح المسند للإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليهما قالوا يا رسول الله أنا تداوى قال النبي نعم عباد الله تداووا فما من داء إلا ووضع الله له الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى. وإتماما لذلك الموضوع نتحدث بإذن الله عز وجل عن بعض الأسباب الجالبة للشفاء لأمراضنا. فما من مرض إلا وله علاج، علمه من علمه وجهله من جهله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتفكروا في هذه الأدوية النافعة من كلام ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن أهم تلكم الأسباب لهو القرآن كتاب الله عز وجل، فعلينا أن نتداوى بكلام ربنا سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهذا القرآن وصفه الله عز وجل بأن فيه الشفاء، شفاء للصدور من الأمراض البدنية والأمراض القلبية بإذنه سبحانه وتعالى. فكم من إنسان كان في ضيق وهم وتعاسة، فعند قراءته للقرآن وبذكره لله عز وجل اطمأن ذلك القلب. قال ربنا في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن، من كلام الله جل وعلا الذي أنزله الله، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فهذا القرآن فيه الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى. فاقرأوه في بيوتكم، واقرأوه فيما يفصل الله لكم من أوقاتكم، واحذر يا مسلم أن يمر بك ذلك اليوم وأنت لست على ذكر لله، لست على قراءة لكلام الله سبحانه وتعالى. فالشاهد أن القرآن فيه الشفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره. لكن بعض الآيات ربما من كان من أهل السحر أصيب بمس أو بسحر، فإن في بعض الآيات تأثرا يتأثر بها ذلك الجن بإذنه سبحانه وتعالى، وكما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ألا فاحرصوا على التداوي بالقرآن الذي وصفه الله بأن فيه الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى. من تلكم الأسباب الجالبة للشفاء من الأمراض العسل يا معاشر المسلمين. وانظروا وتدبروا في كلام الله كيف وصف الله عز وجل هذا العسل: فيه شفاء للناس. أوحى الله عز وجل إلى هذه النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، وأمرها الله عز وجل أن تأكل من كل الثمرات. ثم بعد ذلك ولله الحكمة البالغة يخرج أنواعا من هذا العسل، ذاك لهم طعم وذاك لهم طعم آخر، هذا بلون وذاك بلون آخر، من أجل أن يتفكر الناس. ولذلكم أخرج البخاري وأخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو من وجع أخيه في بطنه، قال له النبي: اسقه عسلا. فذهب وسقاه ذلك العسل فلم يجد فيه الشفاء. ثم بعد ذلك جاءه في المرة الثانية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اسقه عسلا. وفي الثالثة، ثم جاء بعد الثالثة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: يا رسول الله، أي ذكر من حاله أنه سقاه العسل ولم يجد فيه الشفاء. قال له النبي في الرابعة: اسقه عسلا، فقد صدق الله وكذبت بطن أخيك، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الناس، إذا جاء الواحد منا إلى الطبيب يعطيه بعض الجرعات، استخدم هذا العلاج في اليوم على سبيل المثال 3 مرات، هذا مأخوذ من ديننا الكفار، وهكذا من كثير من المسلمين الذين يعملون هذه الأدوية. ربما البعض يتناسى أن هذه الوصفيات وأن هذه العلاجات مأخوذة من كلام ربنا ومن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث ذلك الرجل الذي ذكرناه قال: اسقه عسلا، اقرأ في كلام النووي في زاد المعاد، واقرأ في فتح الباري، واقرأ في كلام الكتاب. ذكروا في شأن هذا أن في بداية الأمر أصابت بطنه التخمة، أصابته الأمراض، ثم عند أن سقاه العسل ما زالت في جذور المعدة من تلكم الأمراض والأوساخ. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام في المرة الثانية وفي المرة الثالثة وفي الرابعة حتى زال عنه ذلك المرض، فشفاه الله سبحانه وتعالى. أيها الناس، إن العسل له فوائد عظيمة، إن قرأت في مفتاح دار السعادة والله أنك تبكي وتؤمن وتصدق بكلام الله وبكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في فتح الباري وفي جمع من كلام أهل العلم من فوائد العسل يا معاشر المسلمين، أنه يشد به بإذن الله عز وجل تشتد المعدة، وهكذا من الرئتين، وهكذا علاج للمسالك البولية، وهكذا علاج للسموم، وهكذا لعدة أمراض بإذنه سبحانه وتعالى. فالشاهد أن كلام الله عز وجل أخبر الله عز وجل أن فيه الشفاء، وهكذا في العسل بإذنه سبحانه وتعالى فيه الشفاء، يفيد من الجروحات. فإذا حصل لك جرح أو حريق فمن تلكم العلاجات النافعة بإذن الله عز وجل هو العسل. يقدر الله عز وجل ذلك الجلد بجلد خير، ماذا؟ بجلد آخر بإذنه سبحانه وتعالى. أيها الناس، عباد الله، من أسرار الشفاء بإذن الله عز وجل، لا سيما لأهل الذين ابتلوا في أعينهم بالأمراض، ربما ذاك عنده في بصره خفة، وربما رمد، وربما أمراض، ما هي العلاجات؟ أخرج الإمام أبو داود وفي الصحيح المسند وحسنه العلامة الألباني من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في عليكم بالإثم فإنه يجل البصر وينبت الشعر. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا البصر يجعل الله فيه الشفاء، يجعل الله له الشفاء ويجعله قويا بإذنه سبحانه وتعالى. وذكر بعض الأطباء أنه إذا استخدم عند النوم وهكذا عند الصباح فإن له مزايا بإذنه سبحانه وتعالى، وهو على نوعين، منه هو أحمر ومنه هو أسود، حتى أن بعض الأطباء يقولون أن الأسود أن الأحمر أجود بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي: فإنه يجلو البصر، يجعل فيه الشفاء والقوة بإذن الله، ومع ذلك ينبت الشعر بإذنه سبحانه وتعالى. ومنه ما جاء من حديث أبي سعيد في صحيح البخاري أو عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بالكمات فإن ماءها ماذا؟ فيه شفاء للعين. هذه الكماء سبحان الله، عند أن تقرأ في كلام ابن القيم في زاد المعاد تجد فيها فوائد عظيمة. ومما ذكر أن النافعة منها بإذن الله، وكلها نافعة، التي تكون في الأرض التي ليس فيها ماء، أي باستمرار يجري في الأودية، وكلما كانت الأرض ماذا فيها من الرمل كان فيها بإذن الله عز وجل العلاج النافع. ماؤها أو هذه الشجرة الله عز وجل، أو قال النبي الكمأة من المن، ذكر الحافظ في فتح الباري ثلاثة أقوال. المن قال هو الذي أنزل على بني إسرائيل. المن قال ابن حجر رحمه الله أي أن الله امتن على عباده ولا يحتاجون إلى زرعه وإلى سقيه إلى غير ذلك، فإن الله عز وجل تكفل به سبحانه وتعالى. إلا أن هذا المن الكمأة يحتاج إلى وصف لطبيب حاذر. فماؤها أخبر النبي أنه يجلو أن النبي أخبر في مائها أنها تفيد العين، منها ما هي حارة ومنها ما هي باردة. لذلك ذكر الحافظ ابن القيم أن هذه الكمأة إذا طبخت أي أوقد عليها ماذا النار حتى يخرج منها الماء، ثم يخرج منها أو تأخذ منها الجزء اليسير، ثم تقوم بصبه على عينيه، وبإذن الله عز وجل يجعل الله عز وجل فيه الشفاء. مع أنني أنصحك أن تذهب إلى الطبيب، فإن في بعضه يصيب لأن فيه الحرارة فلا بد من إبرادها كطبخها كما ذكر العلماء في ذلك بإذنه سبحانه وتعالى. من أسباب الشفاء من الأمراض الحمى، ما من إنسان إلا ويبتلى بالحمى. ولذلك روى الإمام مسلم من حديث زينب أو من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت ماذا أن النساء كنا إذا يعني أصابتهن الأمراض ماذا يذهبن إلى أسماء، فكانت أسماء تأخذ ذلك الماء ثم تصبه بين وجهها وجيبها أي في صدر المرأة. قالت وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا أن نبردها بهذا، يدل على أن صب الماء على صاحب الحمى بإذنه سبحانه وتعالى فيه الشفاء. مما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة في مرض موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أصيب النبي بذلك المرض ومن ذلك الكرب الشديد، ثم استأذن أن يمرض في بيت عائشة، فكان من نسائه الرخصن له ذلك. ثم بعد ذلك حين جاء وقت الصلاة أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهز له بسبع كرب لم يشرب منها، أي أخذ من البئر ثم غطي ذلك وكان على ما هو. قال الشراح لما فيه من الخاصية العظيمة، فإذا أدخل الإناء في ذلك الماء الذي يخرج من الأرض يتغير تغيرا نسبيا، وأما إذا كان مباشرة إلى ذلك الإناء ولم يدخل فيه اليد فإن فيه خصيصة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر بسبع كرب ثم أمر أن يصب ذلك تلكم الكرب عليه، فشفاه الله عز وجل وخرج وصلى مع الناس. ولما يدل على فعله ما جاء في الصحيحين عن جابر أنه أغمي عليه، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع صاحبه الصديق مع أبي بكر الذي وصفه الله والذي جاء للصدق وصدق معه، ثم بعد ذلك دخل على جابر وكان قد أغشي عليه، فتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم صب عليه ذلك الماء، فقال جابر فأفقت أي فشفاني الله سبحانه وتعالى. هذه علاجات نافعة يا عباد الله، أيها الناس عباد الله. من العلاجات النافعة لأهل الزكام، كم من أناس يبتلون على سبيل المثال بالزكام وربما بالصداع وربما بشحمة في الأذن وربما بانسداد لا يستطيع أن ينام، يخرج منه ذلك الصوت. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عائشة قال عليكم بالحبة السوداء فإن فيها الشفاء من كل داء إلا داء السام أي الموت. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن في الحبة السوداء فيه الشفاء من كل داء. ولذلك جاء عن بعض الصحابة أنهم خرجوا في سفر فأصيب غالب, ماذا غالب ابن ماذا أبجر بمرض, فنزلوا على إنسان ثم قال لهم عليكم بالحبة السوداء, فأمر بوضع سبع أو بخمس حبات حتى أصرت. قال ثم ضعها في أنفه الأيمن وفي أنفه الأيسر, ثم بعد ذلك شفاه الله. وقال فإني سمعت عائشة تقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالحبة السوداء فيها الشفاء من كل داء. ينفع للصداع إذا دهن على ماذا, على الجبهة وهكذا على الأنف من خارجها بإذنه سبحانه وتعالى. من تلكم الأدوية النافعة بإذن الله القصف البحري, القصف البحري. ولذلك جاء في الصحيحين حديث أم قيس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالقسط البحري, في رواية القسط البحري, وهو على نوعين هندي وهكذا بحري, إلا أن الهندي أشد حرارة فيه. هذا يستخدم لعدة أمراض كذلك, لا سيما لأهل من كان فيه قرحة في معدته وهكذا أمراض, يؤتى بكمية ثم يصب في ذلك الإناء مع الماء ويخلط ويشرب, وبإذن الله عز وجل يجعل الله عز وجل فيه الشفاء بإذنه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. عرق النساء مرض مشهور يصيب الرجل والفخذ حتى يصل إلى القدم, ولذلك كم من الناس ربما لا يستطيعون المشي وربما لا يستطيعون الذهاب إلى الخلاء من الرجال أو من النساء. فما علاج عرق النساء؟ هو يكون في العصر يشد الرجل فيه آلم ربما لا ينام منه الإنسان. أخرج الإمام أبو داود من حديث أنس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاء عرق النساء إلية شاة أعرابية أو شاه أعرابية. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تذاب ثم تجزأ ثلاثا ثم يشرب فيها ثلاث مرات, وبإذن الله عز وجل يجعل الله عز وجل فيها الشفاء. عند أن تجزأ يخرج منها ذلك الماء كالسم, وسبحان الله عند شربه يمشي في الأعصاب ويحرك ذلك العصب بإذنه سبحانه وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول البعض الكي, الكي قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة, وفي حديث آخر قال النبي الشفاء في ثلاثة, في ثلاثة قال في شربة عسل أو شربة ماذا محجم أو كي بنار, وأنهى أمتي عن الكي. الكي أجازه النبي وكرهه. ولذلك هنالك علاجات أخرى فيها الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله, كذلك من تلكم الأسباب الجالبة للشفاء من الأمراض الحجامة. كم من الناس يبتلون بأمراض في الظهر وربما صداع في الرأس, ولذلك الحجامة فيها منافع عظيمة حث عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحتجبوا لما فيها من الفوائد. كنت على صداع في رأسك احتجب, آلام في ظهرك احتجب, وهكذا من بعض الأمراض فإن في الحجامة إخراج ذلك الدم الفاسد, ويعوضه الله عز وجل بالدم بدم آخر فيه بإذن الله عز وجل الشفاء. أيها الناس عباد الله, نسمع من كثير من الناس يفتخرون أن رجل أو امرأة إذا أرأى إنسان أو رأت إنسان مباشرة تعين ذلك الرجل أو ذلك المرأة. لذلك العين حق، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في وصف العين أنها تدخل الجمل الكذب. انظروا إلى هذا الجمل وإلى قوته وذلك الكذب، ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا الجمل يدخل الكذب. قال أهله ماذا قال الشراح؟ أي أن العين إذا أصيب ذلك الجمل أدت به إلى الهلاك. ثم بعد ذلك من كان عنده يرى من آثار الموت فيقوم بذبحه ثم يطلق ذلك الجمل. ولذلك اتقوا الله، فالذي عرف بأنه ماذا يصيب الناس بعينه عليه أن يبرك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن رأى في ذلك الإنسان من مرضه قال هلا برك، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتبريك. ولذلكم احذروا، إذا قال لك إنسان اغتسل تقول ماذا عملت لك؟ لا، إذا أمرت بالغسل فاغتسل يا عبد الله واجب عنك الشبهة. ولذلك روى مسلم عن ابن عباس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو أن تغسل يديك ماذا ببعض من بعض أجزائك فإن ذلك يجزئ، وإن عملت بجميع الجسد فأنت على خير بإذنه سبحانه وتعالى. وكم من أناس كانوا أمراض ثم اغتسل فحصل بعد ذلك الشفاء، ويقول البعض كأن حرارة خرجت من جسدي بحمد الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، من العلاجات النافعة سورة الفاتحة، هذه السورة العظيمة فيها الشفاء بإذنه عز وجل. لكن لا تقرأها قراءة ولا تعتقد، بعض الناس يقول أنا سأجرب. لا تجرب يا عبد الله إلا بعد يقين في قلبك. ولذلك أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري أنهم نزلوا مع بعض الصحابة إلى حي من العرب فلم يقروهما ولم يضيفوهم، فكان من أمر الله عز وجل أن ابتلى الله عز وجل بسيد ذلك الحي فلدغ بعقربة أو بحية، ثم قالوا للصحابة هل لكم من علاج أو من راق؟ قالوا لن نعطيكم ذلك إلا أن تجعلوا لنا نصيبا من الطعام، فجعلوا له نصيبا من ذلك من نصف شاة. ثم جاء هذا الصحابي أبو سعيد رضي الله عنه ثم قال بسم الله ماذا، وجعل يقرأ سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، وكان ينفث ويدفر بريقه على ذلك ماذا الذي، فشفاه الله سبحانه وتعالى. ثم لم يأكلوا حتى جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسألوه، قال النبي لأبي سعيد وما يدريك أن فيها الشفاء أو أنها رقية؟ ثم أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقسم له من ذلك الطعام. أيها الناس، من بعض السور المعوذات فيها بركة. عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيح قالت كان في مرض موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ المعوذات وينفذ على ماذا هذه يديه ثم يمسح من جسده. أيها الناس، من أسرار الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى أن تضع يدك في الألم الذي من جسدك. روى مسلم عن عثمان قال قلت يا رسول الله بي وجع منذ أسلمت، قال له النبي ضع يدك في الألم الذي تجده من جسدك ثم قل بسم الله ثلاثا، بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذره 7 مرات أن يشفيك الله سبحانه وتعالى. من أسباب الشفاء كذلك بإذن الله عز وجل يا معاشر المسلمين التلبينة، يجعل من الدقيق يوضع عليها السم ويوضع عليها من العسل إن وجد. ولذلك في الصحيح من حديث عائشة كانت تأمر أن تجعل للمريض والمحزون التلبينة، قالت لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال تجم فؤاد المريض تذهب ذلك المرض بإذن الله وتبعد له الحزن ويحصل له من النشاط. من أسباب الشفاء الفاء الحسن. انظروا بعض الأطباء ما أحسن الكلام الذي يتكلمون به. ربما الإنسان مريض يخرج من العملية ما شاء الله أنت صحيح يتفال المريض. روى مسلم عن أبي هريرة بن الصحيحين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في لفظ مسلم: لا طير ولكن الفاء. قيل: يا رسول الله وما الفاء؟ قال: الكلمة الطيبة يسمعها الواحد منكم، فإذا سمعها المريض ترشطه بإذنه سبحانه وتعالى. ومن تلكم الأسباب النافعة كذلك: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولذلك ثبت من حديث عثمان عند أبي داود وفي صحيح المسند قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال أعوذ بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات قال النبي: لم تصبه فجاءة حتى يصبح. حتى يصبح أنت في حماية الله. ومن قالها حين يمسي 3 مرات لم تصبه فجاءة، فهذا فجاءة بلاء حتى يمسي. فاحذروا أو فاعملوا بهذه العلاجات النافعة. أول ما تصبح: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء 3 مرات، وبإذن الله عز وجل الشفاء. أيها الناس عباد الله، الشافي هو الله. إنما هي أسباب. جبريل في حديث عائشة وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم كذلك في مرض النبي جاءه جبريل قال: يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل داء، الله ماذا يشفيك؟ من شر كل عين حاسد أو عائن الله يشفيه. هذه أدعية نافعة. ماذا هذه أدعية نافعة بإذنه سبحانه وتعالى. وكم من الأسباب الجالبة الكثيرة لأمراضنا بإذن الله عز وجل، ولكنها الثقة بالله. ماذا قال إبراهيم؟ وإذا مرضت فهو يشفيه. فالله هو الشافي وهو المعافي. إنما هي أسباب. وأنصحك أيها المريض، لا تعتمد على طبيب ولا تعتمد على قارئ يقرأ ماذا القرآن، اعتمد على قراءة ربك سبحانه وتعالى، أي على كلامه، واعتمد على تلكم الأسباب التي بإذن الله. ولذلك يقول شيخ الإسلام: ما اعتمد أحد على غير الله إلا خانه أحوج ما يكون ماذا إليه. فربما أنك تخذل، والقارئ الذي يقرأ على الجن، الجن ربما يقول: سأخرج لكن بإذنه. قل: لا، بإذن الله. وكم من القراء كانوا يعالجون الناس فابتلوهم بالأمراض، السبب عند أن دخل فيهم العجب والشيطان يستدرج الإنسان. فقل: إنما الشافي هو الله والمعافي هو الله، إنما أنا سبب بإذنه سبحانه وتعالى. وهنالك أسباب كثيرة لم نذكرها، إنما ذكرنا من بعضها. فنسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالصحة والعافية. نسأله جل وعلا أن يغفر لنا الذنوب، وأن يرحمنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يفرجنا بالأمطار، وأن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأله جل وعلا أن يعجل بفرجه. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم من أراد ببلادنا سوءا فنسألك يا الله أن ترد كيده في نحره. اللهم اكف المسلمين شره. والحمد لله رب العالمين. الله